يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني في هذه القناة أو الإذاعة المباركة الطيبة، ونواصل شرح كتاب التوحيد، وكنا قد أشرفنا على نهاية الباب الأول من كتاب التوحيد، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقلنا أن هذا الباب هو في بيان أهمية التوحيد، حيث ذكر المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب أهمية التوحيد من عدة أوجه، من جهة أنه الحكمة التي لأجلها خلق الثقلان، ولأجل أنه أيضا الحكمة التي لأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وكذلك بين أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم الحقوق وأعظم القضايا، وهو أعظم وصية من وصايا ربنا جل وعلا، وكذلك هو أعظم وصية من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الحق الذي بيننا وبين الله، فمن حافظ عليه ومات عليه فإن له على الله جل وعلا أن لا يعذبه شيئا. ثم عقد المصنف أيضا هذا الباب ليبين أهمية التوحيد من جهة ثوابه، ومن ثوابه أيضا تكفيره للذنوب، تكفيره للذنوب. فرأينا قول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن ثواب التوحيد أنه رتب الله عليه الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، فالذي يأتي بالتوحيد كاملا كماله الواجب أو المستحب فله الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة، ومن أخل به لكن مات على أصل التوحيد فكان من الظالمين لأنفسهم بالتلبس بالكبائر وربما بعض الشرك الأصغر، لكنه لم يتلبس بالشرك الأكبر ومات على أصل التوحيد، فهذا له أصل الأمن وله أصل الهداية في الدنيا والآخرة. ثم رأينا حديث عبادة بن الصامت، وكيف أيضا رتب الله جل وعلا على توحيده دخول الجنة من أي أبوابها ثمانية شاء: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كما أن التوحيد هو أعظم مانع من دخول النار أو من الخلود في النار إذا أتى بالتوحيد بكمال التوحيد الواجب أو المستحب، فهذا لا شك أن التوحيد يكون هنا مانعا من دخول النار، يعني ابتداء، ويكون من أهل الجنة أيضا ابتداء. وأما إذا أخل بالتوحيد ولكن لم يخل بأصله ومات على أصل التوحيد فهذا محرم عليه الخلود في النار، لأن الخلود في النار هو من شأن الكفار، كما قال الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه طلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من ربنا أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، فأرشده ربنا جل وعلا إلى أن يقول لا إله إلا الله، فهذا دليل على ثقل لا إله إلا الله في الميزان، وأنه أعظم الأعمال وزنا. وقلنا هذا الحديث وإن كان لا يثبت إلا أنه يغني عنه حديث البطاقة، يغني عنه حديث البطاقة الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى حديث الترمذي وفيه بيان أن التوحيد مكفر للذنوب، حيث قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الترمذي وحسنه، لأنه فيه راوي يعني صدوق كما قال حافظ حجر، وهو سعيد بن عبيدة الهنائي، قال عنه الحافظ في التقريب: لا بأس به، لا بأس به. وقد ذكر ابن حبان في الثقات، وإن كان بعض أهل العلم صححه ربما أيضا لكثرة شواهده كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله. ومن شواهده ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا محل الشاهد. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. والحديث حديث الباب يعني تتمته أو نصه الكامل كما عند الترمذي، وهو من أحاديث الأربعين النووية كما هو معلوم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ظاهر السماء أو سحابها، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالمصنف اقتصر على الجملة الثالثة أو الشطر الثالث من الحديث لتعلقه بموضوع الترجمة. أولا، راوي الحديث وهو أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، صحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين من حيث قدم المدينة إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه. وأنس بن مالك كنيته أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي. ومن فضائله أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يكثر الله ماله وولده وأن يبارك له فيما أعطاه. فيقول أنس كما في صحيح مسلم: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون، يعني يزيدون في العدد على نحو 100 اليوم. أي لما حدث بهذا الحديث في رواية البخاري قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة، يقول أنس رضي الله عنه، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان آخر الصحابة وفاة بالبصرة، فقد توفي 93 وقيل غير ذلك، وأنه تجاوز 100. هذا الحديث يرويه أنس عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربنا جل وعلا، فهو من أحاديث الإلهية، أو كما يسميه البعض بالأحاديث القدسية. والحديث الإلهي لفظه ومعناه من الله. الفرق بينه وبين القرآن أننا لم نتعبد بتلاوته، ولا يشرع لنا أن نقرأ به في الصلاة، إلا أنه يعني من الله جل وعلا لفظا ومعنى. إذ كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ربي ثم يرويه بالمعنى، كما هو ربما شائع عند بعضهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، والمناداه بهذا التركيب الإضافي فيه تنبيه على أن ابن آدم لا يخلو من الخطأ والزلل، لا يخلو من الخطأ والزلل، كما جاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن ينبهنا في هذا الحديث على اجتناب خطأ إذا مات عليه العبد فإنه لا يغفر له، وعلى اجتناب نجاسة إذا مات المرء عليها ولم يتب منها فإنها يعني ستأخذ كل شيء من حسناته، بخلاف لو مات على التوحيد فإن التوحيد في المقابل أيضا سيكون بمثابة الإكسير، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. والإكسير يعني هي مادة كان يعتقد فيها المتقدمون أنها مركبة، وأنها تحول المعدن الرخيص إلى ذهب، تحول المعدن الرخيص إلى ذهب. يقول حافظ بن رجب فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، لقلبها حسنات. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو يعني مت وكانت عندك ذنوب لم تتب منها وقد بلغت هذه الذنوب قراب الأرض، وهذا الأفصح، ويمكن أيضا ضبطها قراب الأرض بكسر القاف إن كان الضم أشهر. المقصود بقراب الأرض يعني ملؤها، وبعضهم يفسرها بأنه ما يقارب ملؤها. وقد قال ابن المرقن رحمه الله أن الأول أشبه في تفسير الحديث. لماذا؟ لأن هذا الكلام في سياق المبالغة، إذا لو جئت بملء الأرض ذنوبا وخطايا لم تتب منها، قال ثم لقيتني، يعني ثم مت لا تشرك بي شيئا، مت على التوحيد، مت على التوحيد لا تشرك بي شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. لأن تشرك هذا ينحل عن مصدر وزمان، والمصدر في سياق النفي يعم. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، فأتيتك بقرابها مغفرة، فسيترتب على هذا الأمر تكفير هذه الخطايا والسيئات. والمغفرة الشائع على ألسنة الناس في تفسيرها أنها الستر، وينبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته وتلامذة تلامذته كابن رجب رحمه الله على أن هذا تقصير في معنى المغفرة، وأن المغفرة ليست هي مجرد الستر، بل هي وقاية شر الذنب، هي وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه، بحيث لا لأنه محفوظة من المغفر، والمغفر لم يسمى مغفرا لأنه فقط يستر، وإلا نسمي القلنسوة أيضا مغفرة، وإنما فيه معنى آخر أيضا وهو الوقاية من السهام وغير ذلك من الأشياء. فكذلك المغفرة فيها معنى ستر الذنب ومحوه، يا معنى ستر الذنب ومحوه. نعم، إذا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث واضح في الدلالة على أن التوحيد يكفر الذنوب، أن التوحيد يكفر الذنوب، وكما قال حافظ رجب هو بمثابة الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. وينبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أثر التوحيد، وفي المقابل يعني أثر الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر على المرء، فيقول الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، يعني من خلص ونجا من النوعين الشرك الأكبر والأصغر وجبت له الجنة. قال ومن مات على الأكبر وجبت له النار، من مات على الشرك الأكبر هذا كان ممن يدخلون النار ويخلدون فيها والعياذ بالله، لأنه مشرك وكافر. قال ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغار مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. أما من مات على أصل التوحيد وخلص ونجا من الشرك الأكبر لكن عنده شيء من الشرك الأصغر، بالإضافة إلى أن له حسنات راجحة على ذنوبه، هذا يدخل الجنة يعني ابتداء. قال فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. أما إذا نجا من شرك أكبر لكن عنده شرك أصغر كثير وحسنات قليل فرجحت كفة سيئاته، فهذا سيكون من أهل النار لكن لن يخلد في النار لما معه من أصل التوحيد. يقول شيخ الإسلام فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم في هذا الحديث إشارة إلى أن التوحيد يدفع صاحبه للعمل الصالح، يدفع صاحبه العمل الصالح، أنه لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا شك أنه يحرص على الأعمال الصالحة وعلى الابتعاد عن الشرك كبيره وصغيره، فيأتي بكمال التوحيد الواجب. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله قبل الكلمة التي نقلناها عنه، يقول فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. فهذا مثل ما سبق ربما تنبيه عليه في حديث البطاقة كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي غيره من كتبه، أن كثيرا ممن تكون عنده هذه البطاقة لكن لا يحصل له ما حصل لصاحب البطاقة بحيث تطيش بسجلاته، وسر في ذلك أنه ربما مات على توحيد ضعيف وطغت سيئاته، ولا سيما الشرك الأصغر على حسناته، فرجحت كفة سيئاته على حسناته فضعف التوحيد في قلبه لما مات. وأما صاحب بطاقة فربما يعني قالها وقد حصل في قلبه من الصدق واليقين ما يجعله يتوب من كثير من السيئات ويموت على يعني توحيد كثير وعلى حسنات كثيرة فترجح كفة حسناته. ولذلك أيضا قلنا المنافق قد يقولها لكن لن يكون أصلا من أصحاب تلك البطاقة. لماذا؟ لأنه أصلا لم يأتي بلا إله إلا الله بشرطها، المقصود بلا إله إلا الله التي تنفع صاحبها التي تكون بشروطها، وهكذا إذا جاء أيضا بمقتضياتها وواجباتها. نعم، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق حيث إلا حيث يستكملها، كما سبق أن ذكرنا نظم الحافظ حكمي رحمه الله تعالى. إذن قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أو لاحظوا قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه ثم لقيتني، هذا فيه إشارة إلى أنه يموت على التوحيد، ثم لقيتني ثم يعني تفيد التراخي والترتيب، والمقصود أنه يموت على التوحيد بعد أن فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي. لكن يكون التوحيد مكفرا للذنوب بقيود ثلاثة، أولها يعني جاء قيدان في هذا الحديث، أولها لا تشرك بي شيئا، التوحيد يكون مكفرا للذنوب بقيدين أو في ثلاث قيود، قيدان مذكوران في هذا الحديث، أولهما قوله لا تشرك بي شيئا، والقيد الثاني قوله مات على ذلك، قوله عفوا لقيتني يعني مات على ذلك، لقيتني المقصود أنه يموت على ذلك. والقيد الثالث ذكر في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو قيد المشيئة، قيد المشيئة، وهذه المشيئة طبعا ليست خط عشواء، المقصود يعني إذا لم تكفر ذنوبه بأشياء أخرى فإنه سيدخل النار، والله عز وجل شاء أن تكون هناك أسباب للمغفرة، منها إن الحسنات يذهبن السيئات، وأعظم حسنة هي التوحيد، من عمل صالحا أو يعني في الآية من جاء بالحسنة فله خير منها، جاء تفسيره عن السلف بأن المقصود بالحسنة التوحيد، من جاء بالحسنة أي بالتوحيد، فهي أعظم حسنة تكفر معها السيئات، فهي أعظم حسنة تكفر معها السيئات حسنة التوحيد. أيضا جعل الله عز وجل المصائب مكفرات للذنوب، وجعل أيضا الحدود مكفرات للذنوب، وأيضا من أعظم الحسنات المكفرة للذنوب التوبة، وهكذا يعني الشفاعة وما إلى ذلك، يعني ذكر شيخ الإسلام 10 أسباب في منهاج السنة وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى. والحاصل أن التوحيد يكفر الذنوب بهذه القيود الثلاثة، أولها لا تشرك بي شيئا، ثانيها لقيتني يعني مات على ذلك، وثالثها المذكور في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونأتي إلى مسائل الكتاب، حيث ذكر المصنف 20 مسألة أظن، نعم 20 مسألة، وفائدة تستفاد أو نركز عليها من خلال هذا الباب. فأولى المسائل يقول في مسائل الأولى، أي المسألة الأولى، القضية الأولى، ساعة فضل الله. نقول ساعة بفتح السين، وهذا خطأ شائع يقع فيه كثير، يقولوا ساعة. ساعة هذه تستعمل في ربما في الأحجام وكذا، يعني مصطلح في الفيزياء وكذا. وأما في اللغة فيقولون وسع، أو وسعه الشيء يسعه ساعة، وسعه الشيء يسعه ساعة، نعم، كما في مختار صحة يقول والوسع والساعة بالفتح، أيضا الجدة والطاقة وما إلى ذلك، نعم، كما قال الله عز وجل فلينفق ذو ساعة من ساعته. إذن الأولى ساعة فضل الله، يعني عظيم ووسع ومدى ثواب الله عز وجل على التوحيد، حيث يجزي صاحبه الجنة على ما كان من العمل. هذا يستفاد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم رتب عليه بقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني سواء كان عمله صالحا أو فاسدا، أو على التفسير الآخر تكون مرتبته في الجنة على حسب عمله. لكن الحاصل انظروا ماذا رتب على التوحيد، فهو أعظم سبب لدخول الجنة، بل هو السبب الذي تتوقف عليه بقية الأسباب. فلو مات الإنسان على صلاة وحفظ القرآن وعلم وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، لكن خلت أو مات على الشرك الأكبر ولم يمت على التوحيد، فغير معتبرة، وهذه لا تكون أسبابا لدخول الجنة، لأنه أعظم سبب توقف عليه دخول الجنة وتوحيد الله عز وجل. انظروا ماذا رتب عليه دخول الجنة، الجنة التي هي الدار النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم نعيمها رضوان من الله أكبر ورؤية الله جل وعلا وسماع كلامه سماع رضوان والأنس بقربه سبحانه وتعالى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وهذه الجنة دار يعني الخلود التي لا ينقطع نعيمها وغير مكدرة بشيء. هذا الجزاء لا شك أنه جزاء واسع وعطاء جزيل عظيم يستحقه من رتبه الله عز وجل على التوحيد، فيدل على ساعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. إذ إن الجنة في الحقيقة ليست ثمنا مساويا لما يبذله المرء من العمل مهما فعل، لو أنه ذكر الله ولم يفتر وشكره ولم يكفر وفعل ما فعله، فإن عمله هذا يعني لا يكون ثمنا مكافئا لدخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعملي. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. في الحقيقة دخول الجنة أعظم سبب في دخولها هو رحمة الله وفضله، حيث جعل ما يقدمه وما يبذله الإنسان ولا سيما التوحيد جعله سببا لدخول الجنة. وهذا المنفي في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا البدلية، أن تكون الجنة بدل عن عمله، فهي لا شك أنها ثواب عظيم جزيل. لو يعني الآن قلت لأحدكم مثلا احمل لي دلو ماء 5 لترات مثلا إلى البيت 10 أمتار وأعطيك على ذلك قطع أراضي كبيرة، هكتارات من الأراضي، ويعني دورا وقصورا، وأعطيك عليها ما شاء الله من الذهب والفضة وما إلى ذلك من أشياء. فستقول يعني كيف هذا الأجر، هذا الثواب، هذا لا يكافئ هذا العمل، لكن لا شك أن ما زاد على ثوابك أو أجرتك يكون ماذا؟ تفضلا. ولذلك هذا لا ينافي ما جاء في هذا الحديث، لا ينافي قول ربنا سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء هنا السببية، العمل سبب لدخول الجنة، لكن ليس ثمنا مكافئا لهذا الثواب وهذا الجزاء العظيم. نعم. قال الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد عند الله، يعني أن التوحيد وزنه عظيم لما يوضع في كفة الميزان، ولا سيما إذا صاحبه ما صاحبه من اليقين والصدق، ولا سيما عند الموت، فسيرجح بجميع السيئات، كما في حديث البطاقة أو الحديث الذي ذكره المصنف وإن على ضعفه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فيدل على كثرة ثواب التوحيد، وأن التوحيد يعطى عليه المرء يعني حسنات كثيرة، بحيث ترجح على ما يأتيه ويقترف من السيئات. والثالثة يقول: تكفيره مع ذلك للذنوب. المسألة الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. وهذا في حديث أنس، حديث إلهي: لو أتيتني يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد مع كثرة ثوابه وما رتب الله عليه من الأجر الجزيل، حتى أنه لو وضع في كفة، وضعت سيئات في كفة لا طاش بها، فهو أيضا سبب لمغفرة الذنوب، أي سترها على العبد ومحو أثرها على العبد، كما قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وذكرنا أن هذا مقيد بثلاث قيود: أولها لا تشرك بي شيئا، وثانيها الموت على ذلك، وثالثها لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكفر سيئاته، وهذا طبعا الذي يموت على غير التوبة. الرابعة، المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة من الفوائد التي نستفيدها من هذا الباب، قال: تفسير الآية التي في سورة الأنعام، ويقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعرفنا أن الذي يسلم من أنواع الظلم الثلاثة، الشرك الأكبر، الظلم الأكبر والشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل عن لقمان رضي الله عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسلم من ظلمه للعباد: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسلم من ظلمه لنفسه: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فهذا يعني له الأمن التام والثواب التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بظلم، ظلم يعني نكرة في سياق النفي تعم جميعا مع الظلم، فأولئك لهم الأمن أي التام. وهذه الصفة كثير ما تحذف الصفة ويبقى الموصوف، كما قال ابن مالك رحمه الله: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقف، يعني يجوز حذف المنعوت وإبقاء النعت، ويجوز حذف النعت وإبقاء المنعوت وإن كان هذا أقل من الآخر. إذن يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي التام في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا لهم الطمأنينة والسعادة والأمان وما إلى ذلك، وفي الآخرة يؤمنون من فزع يوم القيامة، وهم من فزع يومئذ آمنون، ولهم الهداية التامة أيضا في الدنيا والآخرة، الاستقامة والثبات وما إلى ذلك، ويرزقهم الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وفي الآخرة أيضا يهديهم الله عز وجل إلى الجنة ويثبتهم على الصراط ولا يكونون من الساقطين في جهنم. نعم، كل هذه فضائل التوحيد. وإن سلم من الشرك الأكبر، يعني من الظلم الأكبر دون بقية أنواع الظلم، فهذا له أصل الأمن وله أصل الهداية، له أصل الأمن وله أصل، لأنه ثبت في النصوص أن أصحاب الكبائر قد يعذبون، فبالتالي ليس لهم الأمن التام. وفي الدنيا أيضا لا شك أن أمنه ليس كأمن، وطمأنينته ليس كطمأنينة من لم يتلبس بالكبائر، وقد أيضا يقام عليه الحد، فهذا كله تخويف، وبالتالي يعني له نقص الأمن بحسب ما اقترفه.
نعم.
فإذا هذا، وقلنا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية بقوله: ألم تسمعوا قبل الرجل الصالح لقمان رضي الله عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. نبه شيخ الإسلام على أن هذا لا يلزم منه أن نفسر الظن في الآية فقط بالسلام من الشرك الأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصحح ما ربما قد تبادر إلى أذهان بعض الصحابة من أن الظلم المشروط في الآية هو ظلم العبد لنفسه، ما خطر على بالهم أن الظلم يشمل أيضا الظلم الأكبر الذي هو الشرك الأكبر. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم الذي يترتب عليه نفي الأمن أصلا ونفي الهداية أصلا هو الشرك الأكبر. وماذا الشرك الأكبر؟ نعم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام، وقد ذكرنا كلامه فيما سبق. نعم، إذن هذه الآية كما قلنا: من أتى من سلم من أنواع الظلم الثلاثة فله الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة، ومن سلم من الظلم الأكبر الذي هو الشرك الأكبر دون بقية أنواع الظلم فله أصل الأمن وله أصل الهداية، ومن لم يسلم من الظلم الأكبر سواء يعني، وفي الحقيقة هناك تلازم بين من وقع في الشرك لا شك أنه سيقع في بقية أنواع المعاصي، فهذا يعني ليس له الأمن أصلا وليس له الهداية أصلا. نعم، هذا ما يتعلق بتفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي قول ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والخامسة، الفائدة الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان العمل. إذن الخمس هذه هي ماذا؟ أولها التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وثانيها شهادة أن محمد رسول الله، يعني الشهادة لنبينا عليه الصلاة والسلام بأنه المرسل من عند الله حقا، وثالثها الشهادة لعيسى عليه السلام بأنه عبد الله أيضا ورسوله، ورابعها الشهادة بأن الجنة حق، أي ثابتة، أي مخلوقة ولا تفنى، وهي دار النعيم التي أعد الله للمتقين، وأن النار حق، هذا الأمر الخامس. ويمكن عد الأمرين الأخيرين أمرا واحدة فتكون أربعة، لا إشكال في ذلك. فالحاصل أن هذه الخمس الذي يتأمل فيها يجد ما قاله النووي رحمه الله، حيث قال في شرحه على صحيح مسلم: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعه، يعني بالشهادة لله بالتوحيد، هذا يجعلك تتبرأ من المشركين، وبالشهادة لنبينا محمد بالرسالة ولعيسى عليه السلام أيضا بالرسالة، هذا يجعلك تتبرأ من الفلاسفة وما إلى ذلك الذين ينكرون النبوات، وبشهادتك لعيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله تكون بذلك متبرئا من اليهودية والنصرانية، لأن اليهود يتهمون عيسى عليه السلام بأنه ابن زنا وما إلى ذلك، والنصارى يغلون فيه فيجعلونه ربا وإلها، فشهادة له بأنه عبد الله ورسوله تكون تبرأت من اليهودية والنصرانية، وشهادة بأن الجنة حق والنار حق يعني تثبت المعاد، وبذلك تكون أيضا تبرأت من الدهريين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر. نعم. ففي هذا الحديث إثبات التوحيد، وفيه إثبات النبوات، وفي إثبات البعث والمعاد، وهذه يعني أعظم محاور العقيدة، أعظم محاور العقيدة. لذلك يقول المصنف رحمه الله: تأملوا الخمس اللواتي في حديث عبادة، يعني أن تتأمل فيها وتفهم معناها، وكيف كانت هذه يترتب عليها دخول الجنة، لأنها أصول ومحاور يعني بها تكون موحدا متبعا ومؤمنا حقا، وبها تكون متميزا عن بقية الطوائف والملل المنحرفة. نعم. قال السادسة، أي المسألة السادسة، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. أنك إذا جمعت بينه، يعني بين حديث عبادة من شهد، ولاحظنا أنه شهد فيها معنى العلم، فيها معنى النطق، فيها معنى الإخبار، يعني الانقياد، الإخبار قلنا يكون بالقول ويكون بالعمل، فكأنها تضمن ثلاث شروط. وبين حديث عتبان الذي تضمن الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، وفيها الصدق، من قال لا إله إلا الله، لأنه قال، قلنا اعتقدها بالقلب وقالها باللسان، قال قول القلب واللسان، دائما القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب اعتقاده، وهذا المفروض في المؤمن، وليس كشأن المنافق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده، أي حديث أنس رضي الله عنه، وفيه يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، انتفاء الشرك، الكفر بالطاغوت. قال وما بعد تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد النطق بها باللسان ثم هدمها بالأركان، كما هو تحقيق التوحيد عند عامة الناس وعند حذاقهم، كما يقول الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات، عند حذاقهم أن تقر بتوحيد الربوبية الذي كان يقر به مشرك العرب، وهذا لا شك أنه انحراف وتقصير مخل في معنى هذه الكلمة العظيمة، وهو في الحقيقة أصل انحراف الفرق الضالة. أصل انحراف الفرق الضالة ينطلق من مفهوم لا إله إلا الله، فهذه الكلمة ينبغي أن نعلم أنها ليست فقط مجرد نطق باللسان أو مجرد إقرار بربوبية الله عز وجل الذي كان يقر به مشرك العرب، بل هذه الكلمة هي اعتقاد وقول وعمل، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. وبعدها قال وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الكلمة لها شروط، لها شروط، ولذلك جاءت في بعض الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها، من قال، فاجتمعت هذه الشروط يعني السبعة وبالتتبع والاستقراء، فعلمنا أن هذه الكلمة إنما يترتب عليها ما يترتب من الثواب الجزيل والتكفير للذنوب إذا يعني جاء بقيودها، كما قال وهب بن منبه يعني ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بقيود لا إله إلا الله فيكون مثل المفتاح الذي له أسنان فيفتح لك باب الجنة، وأما إذا جئت بها بدون قيود فلا يفتح لك بمثابة المفتاح الذي ليس له أسنان. نعم، إذا قال تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وأن المقصود بقول لا إله إلا الله اعتقاد معناها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا والإتيان بها بقيودها وشروطها، نعم، فضلا عن ركنيها اللذين هما أو اللذان هما النفي والإثبات، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك في الحقيقة الباب السابق هذا وما بعده كله سنجد في الآيات والأحاديث معنى لا إله إلا الله، ومعناها القائم على النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت، كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما يمكن الإنسان يكون موحدا لله عز وجل دون أن يتبرأ من المعبودات الباطلة، من المعبودات الباطلة. يقول المصنف أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. للأسف الشديد كثير من الناس يظن أن هذه الكلمة يترتب عليها ما يترتب من الثواب الجزيل وتكفير الذنوب ما إلى ذلك، ويظن نفسه على شيء بمجرد نطقها ويكتفي بذلك، ثم لا يبالي بتحقيق شروطها ولا فهم معناها ولا اعتقاده ولا العمل به وما إلى ذلك، فيأتي بما يناقض التوحيد ثم يظن نفسه على شيء، يظن نفسه على شيء وعلى خير. بل حتى سمعت يعني أحد دعاة الضلالة يستهزئ من الذين يقولون بأنه للتوحيد نواقض، فيقول هل التوحيد صار كالوضوء له نواقض؟ وما درى المسكين أن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فما من شيء إلا وله مبطلات مفسدات نواقض مذهبات لثوابه وبركته وأجره، سميها ماشية، سميها نواقض، سميها مفسدات مبطلات ناسفات هادمات. حاصل أن التوحيد والردة معروفة، قال الله عز وجل ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيف يرتد؟ بأن يأتي بشيء من نواقض التوحيد، ما ينافي لا إله إلا الله، ما ينافي معناه وأصل معناه، كالذي يستهزئ بالله والرسول أو يسب الله عز وجل ويسب دينه ويسب نبيه، أو الذي ينكر الجنة والنار أو البعث والنشور، أو يستحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، وما إلى ذلك مما ذكره أهل العلم ونص عليه، بل توسع في هذا الفقهاء يعني حتى ربما بلغوا بها إلى 400 ناقض أو أكثر عند الحنفية أو المالكية وما إلى ذلك. فالحاصل أن هذه الكلمة ليست هي مجرد أن تنطق بها ثم تفعل ما تشاء، بل هي كلمة يعني لها معنى ينبغي أن تفهم معناها وأن تعمل بمقتضاها وأن تأتي بركنيها القائمين على الكفر بالطاغوت وتوحيد الله عز وجل، وأن تأتي بشروطها وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة والصدق. فإذا فعل ذلك يترتب عليه إن شاء الله. أما مجرد أنك تنطق بها ثم تفعل ما تشاء فهذا من الغرور، كغرور اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه مع ما هم عليه من الشرك والطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك حال حذاقهم الذين يظنون أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله فيفسرونها في كتب الاعتقاد، اعتقاد المتكلمين، بأن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني لا خالق إلا الله أو لا صانع إلا الله. وهذا أمر كان يقر به أبو جهل وأبو لهب وما أدخلهم ذلك في الإسلام، فقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فكانوا يقرون بأن الخالق هو الله وحده، وإذا كان الله يستدل عليهم بما يقرون به من توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الفائدة السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، ولذلك نعود إلى الفائدة السادسة. وقد تذكرت كلام الشيخ خليل هراس رحمه الله حيث ذكر السبب في وقوع كثير من الصوفية والأشاعرة في شرك القبور والتعلق بالقبور والأضرحة، وتجد يشهدون الحضرات ويشهدون هذه الشركيات وزيارات الشركية، مع أنهم يزعمون أنهم من أهل العلم وقد يكونون حاملين لبعض الشهادات في المجال الأكاديمي أو ما إلى ذلك. فيذكر أن سبب ذلك راجع إلى تفسيرهم الباطل للا إله إلا الله أو القاصر للا إله إلا الله بأنه يعني توحيد الربوبية، ثم يعني لا يولون توحيد الألوهية تماما فوقعوا في ما ينقضه، فتجدهم يقرون بل بعضهم حتى يجادل عن الباطل ويقول اذبحوا الأولياء هذا ما هو شرك، ويبرر لخوف السر من الموتى، ويبرر للطواف بالقبور حتى ولو كان تقربا لأصحاب القبور ما إلى ذلك، والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأولياء والأقطاب والأبدان كما يسمونهم إلى آخره. فالحاصل سبب ذلك كله هو هذا الأمر. السابعة يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، يعني مما ينبغي التنبه له هو الشرط الثقيل العظيم الذي ورد في حديث عتبان، حيث قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني هذا يدل على الإخلاص، أنه قالها لا يريد بقوله لها وبالعلم بمعناها وبالعمل مقتضاها إلا رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله غيره في قصده ولا في أعماله التي لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الشرط يعني شرط مهم جدا. نعم. الثامنة يقول المصنف: كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. وهذه الفائدة في الحقيقة مبنية على ثبوت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث لا يثبت، فإذا يعني ربما تحتاج إلى دليل آخر، ولا أعلم في ذلك يعني دليلا آخر، والله أعلى وأعلم. نعم. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وهذا يعني يدل عليه حديث البطاقة، وقلنا هو يغني عن حديث من؟ عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد يقول قائل: كيف يعني ترجح بجميع السيئات مع أن كثيرا ممن يقولها، مع أن كثيرا ممن يقولها ماذا؟ يخف ميزانه. فينبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول: إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل آثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم أقرب الناس من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحى الليل بالنهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من الحسنات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله، وإن قال لا إله إلا الله وخالص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئة، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف بذلك قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي من الهذيان، يعني يقول ما لا يدري كالمجنون، أو النائم، أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. قال: وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسي القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله، كما قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال شرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، راجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام، فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. قال شيخ الإسلام: والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات راجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. يقول شيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، وعنه كان النقل، انتهى ملخصا، يعني هذا تلخيص شيخ سليمان، وارجعوا إلى منهاج السنة شيخ الإسلام بن تيمية المجلد السادس، تجدون يعني كلاما بديعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. ثم يقول المصنف رحمه الله: العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. النص على أن الأراضين، هذا من حديث أبي سعيد الخدري، وقلنا حديث أبي سعيد لم يثبت، فقد جاءت الإشارة إلى أن الأراضين سبع كالسماوات في قوله تعالى من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن أي مثل سماوات سبع. وقد جاء التصريح أو التنصيص على ذلك في حديث صحيح، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. الحادية عشرة، أن لهن عمارة. أن لهن عمارة، هنا يحتمل للسماوات أو للأرض والسماوات، وإن كان الأظهر أن المقصود للسماوات، لأنه قال: لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري. وعامرهن غيري يعني يدخل فيها الملائكة وما إلى ذلك. نعم، طبعا الله عز وجل فوق مخلوقاته، وليست السماء في حق الله عز وجل المقصود بها يعني السماوات المخلوقة، بل إن الله فوق السماوات المخلوقة جل وعلا. نعم، هذا مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. إذا كانت في على بابها فتكون السماء معنى السمو العلو، أأمنتم من في العلو، وإذا كانت في بمعنى على فتكون السماء يعني جنس السماوات السبع المخلوقة. أأمنتم من في السماء من على السماوات السبع، والله فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، وحاشا أن يكون منه شيء في مخلوقاته. إذن يقول: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. ثم قال: فإذا الحادية عشرة، أن لهن عمارة. يقول: الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة، وهذا أوسع، لأنه يشترك في نفي الصفات كل معطلة من الجهمية والمعتزلة وأفراخهم من أشاعرة والماتريدية، على تفاوت بينهم في هذا الشر. فمنهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي الصفات دون الأسماء، ومنهم من ينفي الصفات يعني جميعا، ومنهم من ينفي بعض الصفات كما هو حال الأشاعرة. وفي هذا الحديث أو في هذا ما ورد في هذا الباب من الحديث في إثبات الصفات كالوجه، يبتغي بذلك وجه الله، فنحن نثبت الله عز وجل وجها لائقا بجلاله وجماله وكماله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بخلاف الأشاعرة فإنهم يعني يؤولونه بالذات، ولا منافاة بين يعني إثبات الذات وإثبات الوجه لله جل وعلا. وهكذا أيضا مما ورد في هذه الأحاديث إثبات الكلام والقول، كما حصل من حوار ربنا جل وعلا موسى عليه السلام، قال: يا رب علمني شأن أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى. وهذا كثير في القرآن وفي السنة. وهكذا إثبات العظمة، عظمة الله عز وجل، فيها إثبات علو الله جل وعلا وأنه فوق السماوات. يقول: الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. يعني إذا جمعنا بين الأحاديث، وهذه طريقة الراسخين في العلم أهل السنة، فإنهم يجمعون بين الأحاديث وليس كشأن أهل الأهواء البدع، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أهل الزيغ الذين في قلوبهم ميل عن الحق إلى الباطل، يعتقد ثم يستدل، فيعتقد ثم يستدل ويذهب، يعني الذي يعتقد أنه فقط مجرد النطق يكفي، يتمسك بعض الأحاديث، قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويترك هذه القيود. وأن قال أيضا ليست فقط قول لسان بل تشمل قول قلب وهو اعتقاده، ويترك هذه القيود التي وردت في حديث أخر تبين أن هذه الكلمة يعني ليست فقط هي مجرد نطق باللسان. هذا مثل ما تجد بعض الذين يستدلون على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبض في صلاته، يستدلون مثلا بحديث مسيء صلاته، إن كان لم يجمعوا رواياته وطرقه، ولو جمعوا لوجدوا فيه وضع اليدين إحداهما على الأخرى، لكنهم يعني يتمسكون بشيء مهم وبالنفي، مثبت مقدم على النافي. ولم يعني لو ذهبت للفقهاء تسألهم هل وجدتم حديثا واحدا مشتملا على جميع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها، لا شك أن هذا غير وارد وغير صحيح، وإنما تكتمل الصورة من جمع النصوص الآيات والأحاديث والروايات في ذلك، فتكتمل عندنا الصورة ونعرف صفة نبينا عليه الصلاة والسلام كاملة، ونتعرف على جميع الأركان والواجبات والسنن، وهكذا أيضا في جميع الأحكام. لذلك يقول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو الذي أو الذي قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله الحديث إلى قوله دخل أدخله الله الجنة، هو الذي قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فنعلم أن التوحيد لابد فيه من ترك الشرك، وليس هو مجرد النطق باللسان، وهذا داخل في يعني الانقياد. نعم. الرابع عشرة يقول تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه، هذه ينبغي أن نتأمل فيها كيف جمع في الحديث حديث عبادة بن الصامت بين الشهادة لعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام بهذين الوصفين، جمع لهما هذان الوصفان، جمع لهما هذين الوصفين وهما أنهما عبدان وأنهما رسولان مرسلان من عند الله حقا، وهذا حتى ينفي عنهما الغلو والجفاء، حتى ينفي عنهما الغلو والجفاء، لأن أفضل مرتبة في البشر هي مرتبة النبوة والرسالة، فهما نبيين فهما نبيان ورسولان، وأفضل مرتبة عند الله عز وجل هي مرتبة تحقيق العبادة، أحسن من حقق العبادة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا قلنا وصف الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبادة، أو أضافه إلى نفسه بهذا الوصف في مقامات التشريف كمقام إنزال الوحي والتحدي ومقام الرسالة ومقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وإنه لما قام عبد الله، وهكذا لاحظوا كيف أيضا لا تجد عبد الله إلا في محمد وعيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، فجمع لهما بين هذين الوصفين لينفي عنهما الغلو والجفاء، لأن من لم يصفه بأنه رسول أو نبي ونزل بهما عن هذه المرتبة فسيكون جافيا في حقهما، ومن تجاوز وصفهما بأنهما عبد فيكون قد وصفهما بخصائص الربوبية والألوهية، ويكون بذلك قد غلا في حقهما، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. فإذا الجمع بين هذين الوصفين في حقهما حتى ينفي عنهما هذا الأمر، وفيه إشارة أيضا إلى أن ما حصل في حق عيسى عليه السلام من غلو وجفاء، غلو من النصارى حيث وصفوه بأوصاف الربوبية والألوهية، حصل سيحصل في هذه الأمة، وما حصل فيه من جفاء من اليهود حيث وصفوه بما وصفوه من الأوصاف القبيحة قبحهم الله، سيحصل أيضا في هذه الأمة. فنجد أيضا في هذه الأمة يعني الحداثيين جفوا والعلمانيين وما إلى ذلك جفوا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوصفوه بأوصاف قبيحة. ونجد أيضا الرافضة والصوفية وغيرهم قد غالوا في حقه حتى وصفوه بأوصاف يعني الربوبية والألوهية، كما في البردة للبصيري والتي للأسف الشديد يقرأها الناس في الموالد وفي الأعياد وفي المناسبات سواء كانت جنائز أو أعراس، ويعتقدون فيها البرأة والشفاء وما إلى ذلك، وهي كلها مبنية على الغلو في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي يعني مزيد بيان ذلك عند قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال: الفائدة الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. من الفوائد التي استفدناها الشهادة لعيسى عليه السلام في حديث عبادة أنه كلمة الله، وهذه الإضافة في التشريف، وذلك لأنه كان بقول الله كن، فمثله كمثل آدم، وإن كان آدم خلق من غير أب ولا أم، وعيسى خلق من أم بلا أب، فهذا وجه اختصاصه بكلمة عن بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن سائر البشر. فإن الله جل وعلا اقتضى، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون سائر البشر من أب وأم، وباستثناء آدم كان من لم يكن من أب وأم، وحواء يعني كانت من ضلع آدم عليه السلام، وعيسى عليه السلام كان من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. أيضا عرفنا معرفة كونه روحا منه، وأنه روح من الأرواح المخلوقة من الله عز وجل، والتي أرسلها مع جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا أيضا من اختصاص عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن قلنا ليس معناه التبعيض، وإنما الابتداء أو بيان أو البيانية. نعم. قال السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، أي أنه من أسباب دخول الجنة، لأنه قارنه بالشهادة، من قال من شهد حديث عبادة من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله، فذكر خمسة أصول ومنها الشهادة بالجنة والنار أنهما حق، فرتب على ذلك دخول الجنة، فهي جزء يعني الشهادة بأن الجنة حق والنار حق، هذان جزءان من السبب العظيم لدخول الجنة. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، في حديث عبادة أيضا لما قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وذكرنا فيها ما ذكره الحافظ بن حجر الفتح من تفسيرها بأحد معنيين، إما المقصود يعني سواء كان مقصرا أو كان يعني عامل الصالحات، أو يكون المعنى تفاوت رتبته في الجنة بحسب عمله الصالح. التاسعة عشرة يقول المصنف معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإمام بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، هذه ذكرناها. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا من حديث أبي سعيد، وقلنا يغني عنه حديث البطاقة، وهل هناك ميزان واحد أو موازين، اختلف أهل العلم في ذلك، وحاصل أن الميزان له كفتان، لا نعتقد أن هناك ميزان يوم القيامة توزن به الحسنات والسيئات، ويوزن به العباد، وتوزن به الصحائف، وتوزن به الأعمال، وله كفتان، له كفتان، وقلنا الكفة هي كل شيء مستدير، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه، أي إثبات الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وجماله من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، نؤمن بها. ونحن نلاحظ ثلاث قواعد كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: أأنتم أعلم أم الله؟ فلا أحد أعلم بالله من الله، وقد وصف نفسه بأن له وجها، وهكذا وصفه أنبياء ورسله: ولا أحد أعلم بالله بعد الله من الرسل. ولذلك حكم على ما وصفه به بالسلامة فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وثانيا: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فمهما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك. والأمر الثالث وهو: ولا يحيطون به علما، فمهما علمنا عن الله فما أوتيت من العلم إلا قليلا. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه، أن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. ويمكنكم في ذكر بقية فضائل التوحيد الرجوع إلى شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، القول السديد، شرح كتاب التوحيد، فقد ذكر أيضا بقية الفضائل للتوحيد، فارجعوا إليها فإنها يعني مهمة، وهذا مما يشحذ الهمة ويقوي العزيمة في العناية بهذا الموضوع الذي هو أهم موضوع في حياتنا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.